ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءتني رسالتان من اللجنة المشرفة على هذا الاجتماع المبارك، وأنتهز الفرصة لأوجه إليها الشكر الجزيل، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يثيبها على حسن نيتها. وقد اعتذرت عن الموضوعين جميعا، ولكن هذا الاعتذار لم يفد، فحسمنا الموضوع لأن نأخذ جزءا منها. ووقع الاختيار على هذا الموضوع الذي هو في نظري بالنسبة لي أسهل من الموضوع الآخر الذي أضربنا عنه لهذه السنة، وكان المفروض أن نتم الموضوع الذي درسناه العام الماضي، وكثير من الناس ينتظرونه وهم بحاجة فعلا إلى معرفة المزيد عنه. ولكنه لا أخفي عليكم أن موضوع السحر يحتاج إلى اطلاع واسع، فيجب أن يحضر له صاحبه قبل الموعد بستة أشهر على الأقل، بينما الرسالة جاءت قبل رمضان بقليل. فاخترنا هذا الموضوع مع أنه شائك أيضا، لكنه وصفته بالسهولة لأني سبق أن قدمت فيه ثلاثة بحوث في ندوات مختلفة في بلاد عربية مختلفة. أحد هذه الموضوعات كان يتعلق بالمدونة، نشأتها وكيفية تأليفها وما استقرت عليه وأهم شروحها كذلك. والموضوع الثاني هو كيف انتشر مذهب مالك في ربوع البلاد الليبية. وأما الموضوع الثالث الذي لا صلة له بما سنتحدث عنه الليلة، فهو المصطلحات في المذهب المالكي. موضوعنا لهذه الليلة أهم أصول المذهب المالكي، مع لمحة موجزة عن كيفية انتشاره في شمال إفريقيا. أهم أصول المذهب المالكي هذا موضوع أصولي محض، وهو موضوع لا يستفيد منه كثير من الناس، ولكن سأختار من تلك الأصول أصلا لا أقول لأفصله ولكن لأتكلم عنه بإيجاز عسى أن يجرنا إلى مسألة يستفيد منها كثير من الحاضرين إن لم نقل جميعهم. لكن قبل ذلك لا بد أن أقدم بمقدمة لعلها تطول عن حياة هذا الإمام الذي سنتكلم عن أصول مذهبه، ولا ربما يطول بنا الزمن في حديثنا عن هذا الإمام حتى يأخذ الحصة كلها، فأرجو معذرة مقدمة. أقول بالنسبة للإمام مالك، هذه الشخصية الفذة بحثت ودرست درسا كثيرا، ومع ذلك كثير من شبابنا يجهل عنه الكثير، ولا أستطيع في محاضرة تستمر ساعة أو ساعة ونصف أو حتى ساعتين أن أفي الرجل حقه، ولا حتى جانبا من جوانب حياته، ولذلك سأختار شذرات من سيرته تكون مبراسا وأنموذجا للباقية الباقية التي لا يسعفنا الوقت للحديث عنها. بالنسبة لنسبه، ومالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر، ويرجع نسبه إلى حمير، وحمير معروفة باليمن فهو عربي. لا نعرف من أجداده جاء إلى المدينة المنورة، لكن ذكر المترجمون أن جد أبيه أبا عامر كان صحابيا حضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها ما خلا بدرا، فإنه لم يحضرها. وأما جده مباشرة أبو أبيه مالك فهو تابعي مشهور، وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان بن عفان ودفنوه ليلا في تلك الفتنة المشهورة. وأبوه أنس تابعي كذلك، وقال عنه المترجمون إنه كان مقعدا، ما يتحركش، زمنا، وكان يصنع النبل، النبال معروفا في الحرب. ولم يذكروا عنه كبير شيء، لكننا وجدنا في بعض المصادر أن أنس هذا روى عنه ابنه مالك، فإذا مالك من بيت علم، أبوه روى العلم وجده كذلك، وجد أبيه كان صحابيا كما ذكرت لكم. ومالك من تابع التابعين، وقد قال بعض المالكية إنه من التابعين، لكن المدققين من المالكية أنكروا ذلك، فهو من تابع التابعين على أرجح الأقوال. ولد سنة 93 للهجرة على أصح الأقوال، وجدت روايات كثيرة مختلفة في تحديد مولده، لكن الصحيح ما ذكرنا أنه ولد سنة 93 للهجرة. ولا نعرف شيئا عن تفاصيل أسرته، وهنا أنبه إلى شيء ربما يقول قائل ما لنا ولأسرته. أقول إن حياة العلماء فيها عظة في كل ما يتصل بها، حتى تفاصيل الحياة الزوجية والبيتية، وسنحاول في درسنا هذا أن نفتش عن بعض الأمور الخاصة بالإمام مالك، حتى كيف كان يأكل وكيف كان يستضيف الطلبة لعلنا نستفيد من هذه السمات وهذه التصرفات، لأن حياة العالم محكومة بالشرع في كل ما يتصرف، هذا هو الأصل فيه. فإذا وجدنا عالما غير ذلك فهو من الشواذ الذين لا ينظر إلى حياتهم، ومع ذلك قد يستفاد بشيء من علمهم. بالنسبة لأمه، الرواية التي رجحها أكثر المالكية هي أن أمه العالية بنت شريك، هذه هي صح الروايات، وقيل غير ذلك. وذكر المترجمون أن للإمام مالك أخا لا نعرف إن كان هو أصغر منه أو أكبر، اسمه النضر. وأما أولاده فقد ذكر بعضهم أن لمالك 3 بنين وبنتا. أما البنت فأشهر الروايات أنها فاطمة، وقد كانت عالمة، ولا بأس حتى قبل موعدها أن نعرف أن فاطمة هذه كانت تحفظ الموطأ، وكانت تجلس وراء ستار، وفي بعض الروايات وراء الباب، فإذا قرأ القارئ في مجلس أبيها قرأ الموطأ وغلط في كلمة أو حرف نقرت على الباب ففطن أبوها فرد القارئ، ولا نعرف بعد ذلك شيئا عن حياتها. وأما الأبناء فهم محمد الذي سافر بعد وفاة أبيه إلى مصر، وعرفنا ابنه ابن محمد هذا الذي هو حفيد مالك واسمه أحمد، واشتهر بالعلم إلا أن من تحدث في طبقات الرجال عدوه في طبقات الضعفاء، فهو ليس موثقا. هذا بالنسبة لحفيد الإمام مالك أحمد. أما ابنه الآخر فهو يحيى، وقد روى يحيى ومحمد كذلك رويا الموطأ عن أبيهما، وانتشر في بعض البلاد بسببهما. وأما ابنه الثالث فلا نعرف عنه شيئا إلا اسمه، فهو حماد على ما ذكر القاضي عياض في مداركه. هذا بالنسبة لهذه الأسرة الصغيرة. ثم نأتي بعد ذلك إلى الحالة السياسية، وهي مهمة في حياة العلماء، لأن الحياة السياسية لها أثر ما على الناس جميعا، فكيف على العلماء؟ وقد حضر الإمام مالك جزءا ليس صغيرا من الدولة الأموية، وأمضى بقية حياته في الدولة العباسية. ولا يهمنا الفترة التي قضاها في ظل الدولة الأموية، وإنما سنبتدئ حياته من الدولة العباسية، قد حضر منشأها ومبدأها من أبي العباس المشهور بالسفاح، إلى أبي جعفر المنصور، وإلى المهدي، ثم بعد ذلك الهادي، وقد وصل الأمر إلى الرشيد بعد ذلك الذي توفي الإمام مالك في حياته، حياة الرشيد هارون. قلت لا بد أن ننتبه إلى مسألة هؤلاء الخلفاء، لأن صاحبنا جرت له محنة شديدة يعرفها أكثركم، وربما يعرف بعض منكم بعض تفاصيلها، لكنني سأذكرها بعون الله لما فيها من العظة. ونرجئها إلى وقتها. أقول بالنسبة لصفته الخلقية والخلقية، ذكر المترجمون أن الإمام مالكا كان أشقر طوالا، هذه صفته الخلقية، كما ذكروا أنه كان طويل اللحية وافرها تضرب إلى صدره، وكان لا يخضب، كان لا يخضبها، هذه أصح الروايات عنه. قد ذكر بعض من تلاميذه أنه كان يخضبها بالحناء، لكن المحققين من المالكية أنكروا ذلك، قالوا المشهور عنه أنه كان لا يخضب. وقد حدثت نكتة بينه وبين والي المدينة عندما سأله لماذا لا تخضب، قال: أبقي لك من العدل غير هذا؟ هذا آخر ما بقالك من العدل، كل الأمور متاعك نظمة، دولتك على ما يرام، وبقي أن تسأل عن قضية هل يخضب الإمام مالك أو لا يخضب؟ فسكت الرجل. كما أنه ثبت أنه لم يدخل الحمام، حمام العام المفتوح للجمهور لم يدخله، ولا نعرف السبب، ولكن ربما يكون تحشيا لمجالستي ومصاحبتي وملاقاتي، مش مصاحبتي، السفهاء، لأن الناس أجمعوا. قد ورد قول مشهور عن الإمام أحمد محمد، قال إن الإمام مالك انفرد، الإمام مالك انفرد عن بقية الناس أنه لم يجالس سفيها، قال: هذا أمر لم يقع لغيره فيما نعلم. معنى ذلك أن الرجل كان لا يخرج من بيته أو المسجد، كان لا يجالس السفهاء. أما ثيابه فكان يلبس ثيابا فاخرة، كان يلبس طيلسانا، وكان يلبس ثيابا رقيقة، مع أن علماء التاريخ يقولون أنه في عهده أكثر الناس كان يلبس من الثياب غير الرقيق، لكن الإمام مالك كان يلبس رقيقا. وقد أشار مرة يصف إلى الجالسين حوله، يصف لهم لباس ربيعة، هو أحد شيوخه كما سنعرف بعد قليل، يصف لهم لباسه، قال إنه كان يلبس ثيابا رقيقة مثل هذه. ففهمنا من ذلك أن الإمام كان يلبس ثيابا رقيقة. بعضهم وصفها بالعدنية، وبعضهم قال إنه تارة يلبس ثيابا عدنية وتارة خراسانية إلى آخره. ومسألة أخرى، كان يعتني بثيابه اعتناء شديدا من حيث الجدة والنظافة، ولذلك ثبت عن بعض تلاميذه أنه لم يرى أثر الحبر على ثيابه، مع أنه عالم وكان يكتب، فقد ثبت في بعض الروايات أنه قال: كتبت بيدي 100,000 حديث، لكنه لم يرى الحبر في ثيابه. وكان أبيض الثياب، يحب الثياب البيض، وكان ينصح بها القارئين، وكان يتطيب ويتعمم من بداية أمره، عندما اقترح على أمه أن يذهب ليقرأ، فأشارت عليه بأن يذهب إلى ربيعة، هي التي أشارت إليه بالذهاب إلى ربيعة. قد بدأ العلم بذهابه إلى ربيعة، عممته أمه وألبسته ثيابا جلدا، وذهب إلى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الراهب. وكان لا يكتحل إلا لضرورة، فإذا اكتحل لزم بيته لا يخرج. وكان يسكن بعيدا عن المسجد النبوي، كان يسكن بمنطقة اسمها العقيق خارج المدينة، منطقة مشهورة، نعم، بعيدة عن المسجد. ولما نوقش، عندما تحسن حاله، نوقش في مسألة استبدال منزله، بين لهم أن ميزة المنزل الأبعد كما ورد في الحديث بالنسبة لخطوات المصلي، خطوات المصلي الذاهب إلى المسجد، كلما بعدت كلما كثرت الخطوات كثر الثواب. وكان يسكن بالأجرة، لم يكن له منزل في بادي الأمر، وكانت معيشته ضيقة في بادي الأمر، ثم توسع حاله. والدليل على أن معيشته كانت ضيقة أنه ذهب في أحد لقاءاته بوالي المدينة، والولاة في المدينة كثيرون على عهده، كلما مرت سنوات معينة يغير الخليفة الولاة. ذهب إلى الولاة، وستكون لنا وقفة عند ذهابه للولاة كيف كان يفعل وما السبب في ذهابه. قلت: نصح الوالي وأمره بتفقد الرعية، وحذره مستشهدا بأفعال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان جواب الوالي قال: كيف لا أعلم الرعية وأنا أعلم أنك تعاني أنت وأسرتك من الجوع، وإذا مر بك ظرف خاص تعذب فيه أطفالك بسبب الجوع، أمرت زوجتك بإدارة الرحى ليغطي صوت البكاء عن الجيران حتى لا يفطنوا لذلك. إذا نفهم من ذلك أن الولاة في ذلك الحين ولو طغوا وتجبروا فإنهم معتنون بأمور رعيتهم، يعرفون تفاصيلها. إذا كان يسكن بالأجرة كما ذكرت، وسكنه بالأجرة مسألة غريبة حتى في طريقة سكنه، فقد كان لا يعرف محتويات المنزل، فقد كان الطلبة يزورونه بين الحين والآخر بل دائما، وكان أحد زواره من العراقيين، فيقصدون بالعراقيين من درس في العراق وتتلمذ لأبي حنيفة وسفيان الثوري ومن في حكمهم، سأل الإمام مالكا وهو جالس في بيته مع جملة من الطلبة، قال: كيف تقول يا إمام في الصور، صور معلقة على الحائط المنقوشة؟ قال: لا تنبغي، ممنوع. أنتم تعرفون أن الإمام مالك كان لا يقول حرام، دائما كان يقول أكره كذا ولا بأس بكذا ولا ينبغي، لأن كلمة الحرام كلمة قوية كان يتحاشاها. قال: لا تنبغي. قال: فكيف وهذه صورة في منزلك؟ فرفع الإمام مالك رأسه فرأى الصورة، قال: والله أنا ساكن في هذا المنزل منذ كذا وكذا من السنوات ما رأيتها، قم إليها فامحها. فأخذ عصا وجعل عليها قماشا فحكها. هذه كانت سيرة الرجل، نعم، لا يلتفت حتى إلى ما في منزله، والمنزل ليس له، حتى أنه نعم لم يصل إلى صورة في مسكنه. أما بالنسبة لمأكله فقد كان يأكل الخبز واللحم، وهذه المسألة عندما توفر آماله، عندما تحسن حاله بدأ يحافظ على قضية أكل اللحم، حتى إن بعض أصحابه قال: لو لم يجد ما يشتري به اللحم لباع أساس منزله. كان نعم إذا كان يحب اللحم ويأكله شبه على الدوام. ووردت بعض الروايات تبين لنا أن أخته كانت تعيش معه في المنزل، وكانت طريقته في مخاطبة الناس في جلساته الخاصة والعامة تتسم بكثرة الصمت، كان لا يتكلم إلا في المهم، وهذه كانت عادة العلماء، نعم، كان قليل الضحك كما تعرفون، نعم. وقصته المشهورة التي أوردها القاضي عياض رحمه الله في المدارك، عندما جاءه طلبة من نصيبين بلد معروف، جاءه الطلبة ليستفيدوا، فانتهز، والغرباء كانوا ينتهزون الفرصة أكثر من التلاميذ المحيطين بالإمام، فانتهز هؤلاء الطلبة الغرباء أو أحدهم انتهز الفرصة، فسأل الإمام قال له يا أبا عبد الله، وكانت هذه كنيته، قال يا أبا عبد الله إن عندنا قوم صوفية يأكلون كثيرا ويرقصون، يهز أحدهم كتفه وعجزه. قال أما جانينهم؟ قال لا، قوم عقلاء. قال أصبيانهم؟ قال لا، كبار عقلاء. قال ما سمعنا بهذا في أهل الإسلام. قال الراوي للمسألة، فلم يستطع الإمام مالك أن يتمالك نفسه فضحك، ولما ضحك أنهى الدرس ودخل إلى منزله. نعم، كان لا يضحك إلا تبسما، ولكن هذه القصة أضحكته فانخرم عليه الدرس. ولذلك قال راوي القصة إن بعض أصحابه التفتوا إلى السائل فقالوا له إنك لرجل شؤم، حرمتنا من درس الإمام، فنحن معه كذا سنة لم نره يضحك. وكان يكثر من قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكان يكررها في دروسه، خصوصا الدروس التي تتعلق بالمسائل، لأن دروسه نوعان كما سنعرف، درس يتعلق بالحديث ودرس يتعلق بالفقه، وكان الفقه يسمى آنذاك المسائل. ولا بأس قبل أن ننتقل إلى بقية أجزاء حياته أن نعرف كيف كان يستضيف الناس. فقد أخرج لنا بعض الرواة أنه دعا طلبته لطعام في منزله بالعقيق بطبيعة الحال، ولما وصل الطلب استقبلهم وسلم عليهم وأشار إلى المكان الذي يجب أن يدخلوه، ثم أراهم المستراح وأراهم موضع الماء، مستراح الحمام قضاء الحاجة، وأراهم مكان الماء، ثم غادرهم فلم يدخل معهم، فدخلوا وأخذوا أماكنهم، ثم جاء الإمام وجلس وأتي بالطعام. وبعض أصحابه من خاصة أصحابه سأله بعد ذلك ما هذا التصرف الغريب في نظر الناس الذي تركت فيه الطلب وحدهم في المكان حتى في حالة الدخول؟ فقال يا هذا إني جئت بهم لأبرهم، فأريتهم المكان الحمام المستراح لئلا يتضايق أحد منهم، فربما يضطروا إلى البحث عن مكان يجلس فيه لقضاء الحاجة، وأريتهم الماء، ثم لم أرد أن أفضل بعضهم على بعض في الجلسة، لأنني إن دخلت معهم فربما أقول أنت أجلس هنا وأنت أجلس هناك إلى آخره، فيداخلهم شيء من عدم الرضا لأني فضلت هذا على ذاك. أما وقد دخلوا هكذا وأخذوا أماكنهم بمحض إرادتهم فلم أكن مقصرا في شيء. كما أنه يحضرني موقف آخر، مواقف الإمام أيضا عند دعوته لبعض الطلبة، وهذه مسألة يجب أن نستفيد منها. إذا دخل إنسان إلى منزل آخر ضيفا يجب أن يتثبت في مسألة قعوده ويلتزم بما يشير عليه صاحب المنزل، وكثيرا ما نرى عكس ذلك في حياتنا اليومية، صاحب المنزل ينعتك مكانا ما وأنت تصمم وتصر على الجلوس في هذا المكان، فهذا لا ينبغي، لأن هذا المكان ربما يكون عورة وربما يكون هناك شيء تحتك إلى آخره. وهذا ما حدث للإمام مالك، دعا بعض الطلبة فدخل أحدهم وأشار إليه بالجلوس في مكان ما، فصمم على الجلوس في مكان آخر كان به منديلا ويكون مغطى به شيء معين، فجلس وإذا بتحته بطيخة فتفسخت. قال يا هذا كنا أعلم بمنزلنا. هذه وحدة من الأمور، مع أنها نعم ليست شيئا كبيرا لكنها مهمة في حياتنا اليومية. نرجع إلى قضية طلبه للعلم، وهذا هو المهم في حياته. فالعلماء يؤرخون لهم من مبدأ طلبهم العلم ويعرفون بشيوخهم وبتلاميذهم وبمؤلفاتهم. شيوخ الإمام مالك كثيرون جدا، صعب إحصاؤهم. اشتهر منهم البعض، وسنعرف تعريفا طفيفا ببعضهم أو بأسمائهم فقط، أسماء المهمين منهم: ربيعة ابن أبي ربيعة المشهور بربيعة الراي، والذي تعرفونه كلكم. ربيعة هذا ابتدأ دراسة الإمام مالك عليه، فكان يذهب إليه وهو صغير. وربيعة انفطاح العلماء، كان يستدعى لمجلس الوالي للقبض في المنازعات وللإفتاء. والإمام مالك لم يلبث إلا قليلا حتى استدعي أيضا من ضمن من يستدعى، يعني سمع الحاكم بشهرته فاستدعاه على صغر سنه. ويحضرني موقف يبين لنا كذلك سيرة الإمام مالك التي يجب أن نقتدي بها، أنه مرة استدعي، الوالي استدعاه لحضور الجلسة العلمية، وكان هذا أول مرة استدعى فيها الإمام مالك، فلم يذهب. ثم بعد ذلك ذهب إلى شيخه ربيع الراي وحكى له ذلك، فعاتبه قال: لما لم تذهب؟ فقال: أردت أن أستشيرك. فأشار عليه بالذهاب. قال له بعض الحاضرين بعد ذلك: أكنت تمتنع عن الذهاب إن لم يشر عليك ربيعة بذلك؟ قال: نعم، إذا منعه أستاذه من الذهاب إلى السلطان إلى الوالي فكان ينفذ رأيه وإشارته. هذا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، توفي 36 و100 للهجرة، وكان يحضر بعض الدروس مع شيخه. ربيعة بن أبي عبد الرحمن هذا تتلمذ أيضا لابن شهاب الزهري، وهنا نذكر هذا الشيخ الثاني للإمام مالك، محمد بن مسلم شهاب الزهري، العالم المحدث المشهور، روى عنه الإمام مالك كثيرا من الأحاديث في موطئه. كان ربيعة أيضا يحضر في مجلس ابن شهاب. ومرة حدث أن ألقى ابن شهاب الزهري مسألة فقهية فأجاب فيها ربيعة، ومالك ساكت لا يتكلم، فطلب منه ابن شهاب الكلام. قال: لما سكت؟ قال: أجاب الأستاذ، أي ربيعة، أرأيتم كيف كان يحترم أستاذه ولو كان غير راض عن الجواب؟ المسألة لما تكون ما فيهاش نص قاطع تخضع للاجتهاد، احترم رأي أستاذه. فأصر ابن شهاب على أن يجيبه، فأجاب مالك بما خالف به أستاذه. فقال ابن شهاب: ارجعوا بنا إلى قول مالك. اعتمد قول مالك وهو طالب ما يزال في ابتداء أمره. ومن شيوخه الآخرين ابن هرمز عبد الله بن يزيد، المتوفى 48 و100 للهجرة، وكان ينتظر على عتبته طويلة، حتى في أيام البرد كان يستعين بوسادة يجعلها على الحجر الذي يجلس عليه حتى يؤذن له بالدخول. هذا هو الصبر على العلم، هذا هو الصبر على العلم. نعم، لا 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 لا. الآن يعني بعض الطلبة متوفر لهم وسائل العلم، ومع ذلك هم الذين يمتنعون عن ذلك. هذا الرجل كان يجلس على العتبة ويستعين بشيء بينه وبين الأرض، معنى ذلك أنه كان ينتظر مدة طويلة. ومما يحضرني في ذلك أيضا في حرصه على الدرس، أن ابن شهاب، لأن كان الناس يزدحمون عليه، ابن شهاب يعني يحصل فيه فرصة ينبغي فترة طويلة الانتظار، كان ينتهز مسألة الأعياد. عندما يخرج الناس من المصلى هم يذهبون إلى بيوتهم، ومالك يذهب إلى ابن شهاب فيجامله قليلا بقليل من الكلمات، ثم بعد ذلك يطلب منه الحديث. كانت هكذا عادتهم في هذه الفرص. أما بالنسبة لحافظته وحفظه وذكائه فحدث ولا حرج. حدث مرة أن حدثه ابن شهاب الزهري بنيث 40 حديثا حفظ منها 40، طبيعة الحال مرة واحدة لا يعيد الشيخ لا يعيد السماع مرة واحدة، فقال زدني. قال كيف أزيدك؟ فهل حفظت ما ذكرت لك؟ قال نعم، وردد عليه 40 حديثا، فتجاوز ابن شهاب عن البقية الباقية. وفي رواية أخرى لما ذكر له 40 حديثا وضاع منه النيف القليل الزائد على 40، قال له ضاع الحفظ، ضاع الحفظ. يعني سبحان الله العظيم، معنى ذلك أن ابن شهاب الزهري كان يريده أن لا يضيع منه حديث واحد في جلسة واحدة. هذه مسألة يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن شاء، ولا تؤخذ قصرا ولا بالذكاء. قلت إنه كان يحترم شيوخه ويوقرهم، وكان يستفيد من نصائحهم، ومما نصحه به ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه لا يتسرع في الفتوى، فإذا سئل الناس في مجلس السلطان فيجب أن يكون آخر المتكلمين، وقد طبق ذلك الإمام مالك ردحا من الزمن. وحدثت له قصص في ذلك. حدث مرة أن جمع والي المدينة، وانظروا معي كيف كان والي المدينة يجمع العلماء يستشيرهم ويستفتيهم، ولا يحكم هو ولا قاضيه في المسائل إلا بعد أن يدلو فيها العلماء بدلوهم. جمع العلماء وفيهم مالك، وكانوا بصدد مسألة سرق فيها شاب ما يوجب القصاص، ما يوجب الحد، حد سرقة. فتكلم الناس وأجمع أمرهم على أن يقطع هذا الشاب، ومالك مطرق ساكت عامل بنصيحة شيخه. فطلب منه الوالي الكلام، قال أفكر. فتعجب الحاضرون مما يفكر، رجل سرق وسرق نصابا وليس إلا الحد، حد واضح مجمع عليه. ثم رفع رأسه قائلا منذ كم حبس هذا الشاب؟ ولما ذكر له التاريخ وجدوا أن حبس هذا الشاب قبل بلوغه، فيكون قد سرق قبل التكليف، فرفع عنه الحد. وسجل الناس هذه النقطة لمالك ذكاء. هذا مما استفاده من شيخه كما ذكرت لكم. أما شيخه الآخر فهو نافع، مولى ابن عمر، مولى عبد الله بن عمر، وأنتم تعرفون ما يتحدث عنه رجال الحديث السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. هذه حصلت للإمام مالك، هذه السلسلة الذهبية ثقة 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 ثقة. نافع هذا عمي آخر عمره، وكان فيه حدة طبعا في صعوبة، ومع ذلك كان مالك يتحين الفرصة للاستفادة منه، فكان يقف أمام منزله حتى يخرج ذاهبا إلى المسجد، فلا يكلمه في بداية الأمر، ثم بعد حتى يهدى ويطمئن، يخاف من أن يباغته بكلمة تفسد عليه موضوعه، فإذا اطمأن سلم عليه وأخذ بيده يقوده إلى المسجد. وكان في طريقه إلى المسجد
لا يسأله عن الزرع أو المطر، وإنما يطلب منه حديثه عن ابن عمر، كان يحدثه عن ابن عمر حتى يصل المسجد، كان هذا ديدنه، فروى عنه ما شاء الله من الحديث. ونافع هذا توفي 117، ومن شيوخه أيضا زيد بن أسلم الراوي المعروف، وكذلك هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام، كذلك من شيوخه. ونأتي الآن لمسألة مالك بعد أن سمع هؤلاء الشيوخ وتكون تكونا كبيرا وجد فيه ما لا يوجد في غيره، وانتبهوا معي إلى هذا الأمر، وهذا السبب الذي جعل له شهرة لم تكن لكثير من العلماء في وقته، وأنتم تعرفون في ذلك الوقت المجتهدون كانوا كثيرين، ليس شخصا أو اثنين أو عشرة رجل، وكانوا كلهم فطاحل وكانوا مجتهدين. أذكر منهم على سبيل ليس على سبيل الحصر بطبيعة الحال، مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وأبو ثور والليث بن سعد وكذلك ابن أبي ليلى وأضرابهم كثيرون. هؤلاء الذين بقيت مذاهبهم منهم كما تعلمون 4، مع أن كثيرا منهم يعني كانوا من 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 مجتهدين من الفقهاء المجتهدين وكان لهم أتباع في ذلك الوقت، لكني الآن بصدد الحديث عن ميزة الإمام مالك. الإمام مالك اجتمع فيه شيئان قلما يجتمعان في شخص واحد، وهما الفقه والحديث. كان محدثا، هذه قضية مجمع عليها لا يخاصم فيها، كان محدثا عالما بالحديث ورجاله رواية ودراية، وكان فقيها يعلم القياس نعم وأركانه. قضية هذه أيضا متفق عليها بين جميع الناس. هذان الأمران لم يجتمعا في غيره من الأئمة. أبو حنيفة مثلا ولا نتنقص الأئمة معاذ الله، هذه القضية لابد تكون أمامنا، نحن من الذين لا يتعصبون لأحد، كلهم أئمة مقتدى بهم مجتهدون، لكن بصدد الحديث عن شخص ما لابد أن نبين مزاياه. قلت الإمام مالك اجتمع فيه الفقه والحديث. الإمام أبو حنيفة كان فقيها ولم يكن محدثا، ولا تفهموا من كلامي أن أبا حنيفة كان يجهل الحديث، ففرق بين أن يعلم الحديث وبين قضية أن يكون محدثا. حتى من الناس الذين يعيشون بيننا الآن يوجد بعض الناس العلماء في الحديث، ولكن هناك فرق بين المحدث والعالم بالحديث. كذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه لم يكن محدثا وإنما كان فقيها أصوليا، والدليل على ذلك أنه كان يسأل بعض طلبته وأصحابه في مسائل من الحديث، قلوا أنتم أعلموا بالحديث فإذا لم يصح فعلموني. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقد كان محدثا ولم يكن فقيها، ولا أقول لم يكن فقيها معنى أنه لا يعرف الفقه، ولكنه لا يقاس بأبي حنيفة مثلا إذا ذكر الفقه عن في الحديث نعم، ولذلك كان يرجع إليه، وكان الشافعي يستثيره في الأحاديث تصحيحها وتضعيفها. لكن إذا وجد القياس مثلا يعني أبو حنيفة النجم كما يقولون. إذن لم يجتمع لأحد من الأئمة الفقه والحديث، لم يجتمعان إلا لمالك. هذه مسألة واضحة. نرجع الآن إلى قضية طريقة تدريسه، كيف كان يدرس الفقه والحديث. كان الناس يأتونه من كل مكان بعد أن بلغت شهرته الآفاق، وقلنا كان يستدعى في مجلس السلطان وهو صغير فسمع الناس به فأتوا للأخذ عنه من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب، حتى إن أناسا من الأندلس جاءوا إليه. وستكون لنا وقفة بعون الله ولو قصيرة مع من ذهب إليه من أبناء هذا البلد. كان إذا أتاه الطلبة يزدحمون على منزله تخرج إليهم جاريته فتسألهم هل الحديث تبغون أو المسائل يقول لكم الإمام. المسائل هي الفقه. فإذا ابتغوا المسائل أي فتاوى كان يخرج إليهم على هيئته، وإذا كانوا يطلبون الحديث كان يرجئهم فيدخل الحمام حمام منزله فيتطهر ويتطيب ويلبس ثيابا نظيفة ثم يخرج إليهم فيحدثهم، وكان يبخر مجلسه. هكذا كانت عادته فيما يتصل بالحديث. وفي طريقته للتحديث كان يستعمل العرض لا السماع، كان لا يقرأ له، وإنما كان في المجلس قارئ يتقن القراءة يقرأ والناس يسمعون أو يكتبون والإمام يسمع. وكان عنده العرض مثل السماع، ولذلك عندما جاءه بعض العراقيين للسماع منه طلب منه أن يسمعه يعني من لفظه، رفض الإمام فرفعه إلى القاضي، عمل له قضية، قال أنا من العراق وهناك لا نستعمل إلا السماع، والإمام مالك رفض أن يسمعني، فحكم القاضي على الإمام مالك أن يسمع ذلك العراقي لتكتمل له الفائدة، فكان له ذلك. كما أن ابن بكير ذكر لنا أنه سمع من لفظ الإمام الموطأ 17 مرة، لكن هذه أمور شاذة في حياته. أما الذي عليه مجلسه في الحديث أنه كان يتخذ قارئا والناس يسمعون، فإذا انتهى السماع صار راويا من رواته. وقد سمع على الإمام كثير من الناس، أوصلهم القاضي عياض إلى 1300 تلميذ، 1300 تلميذ الذين سمعوا الإمام مالك، بعضهم الحديث وبعضهم الفقه. وكان مجلسه خاليا من اللغو ومن اللهو، لأنه هنا كان لا يجالس السفهاء، وكان محترما في الدولة أيضا، ولذلك كان الوالي يأتمر بأوامره، ولذلك كان له سلطان. فإذا جاء أحد الناس فأكثر من الأسئلة التي كان لا يحبها، وهذه مسألة لابد أن نقف عندها قليلا، أن الإمام مالك في المسائل كان يجيب لكن كان لا يتحمل الإكثار، فإذا سأله أحدهم عن مسألة أو اثنتين قال له حسبك، فإذا امتنع أشار ما يتكلم أشار، فأخذه بعض التلاميذ أو الحرس وكانوا دائما موجودين يأخذونه فيخرجونه من المجلس. أما بالنسبة للحديث فكانت جلسة مطولة إلا إذا كانت سماعا، فإنه كان لا يسمع أكثر من 10 أحاديث، هكذا كانت طريقته. وكان لا يغير جلسته التي ابتدأها، يجلس بطريقة ما متربعا فلا يغير تلك الجلسة أو تلك الجلسة حتى ينخرم المجلس وينتهي. وكان في مسائله أو المسائل التي يسأل عنها لا يحب الافتراضات، كان لا يجيب إلا عن الوقائع التي حدثت، لا يحب المسائل الافتراضية. وهذه مسألة حدثت لأسد بن الفرات، أسد بن الفرات من علماء الخيروان، ذهب بعد أن أخذ العلم عن علي بن زياد. علي بن زياد هذا من طرابلس، ولد في طرابلس وتعلم تعليمه الأولي فيها، ثم بعد ذلك ذهب إلى المشرق فسمع من الإمام مالك، ثم للأسف لم يرجع إلى طرابلس وإنما ذهب إلى القيروان، ثم بعد ذلك تحول من القيروان. لماذا؟ لأنه خاف أن يرغم على القضاء، هرب من القضاء فسكن تونس. أسد بن الفرات هذا ذهب إلى المدينة بعد أن تتمد لعلي بن زياد كما ذكرنا، ذهب إلى المدينة فسمع من الإمام مالك، وكانت عنده نزعة عراقية أي يحب المسائل الافتراضية، إذا وقع كذا كيف يكون الحكم؟ فتحمله مالك قليلا، وذلك لذكائه وعبقريته سايره قليلا، ثم قال له كلمته المشهورة التي تعرفونها: هذه سلسلة بنت سلسلة، عليك بالعراق، كنت تريد المسائل الافتراضية، عليك بالعراق أي بعلماء العراق الذين أشهرهم أبو حنيفة. لكن أبا حنيفة كان قد توفي، فذهب أسد بن فرات فسمع من تلاميذ أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني. مكث في العراق إلى سنة 79، وسمع بوفاة الإمام هناك، ورأى تفجع الناس عليه، تفجع العراقيين على الإمام مالك، خصوصا من طلبته الذين كانوا يدرسون عنده، فندم على فراقه وأراد أن يتلافى الأمر، فأشير عليه بأن يذهب للتلقي عن تلاميذ الإمام مالك المشهورين الأحياء، فاختار مصر، فسمع من ابن وهب وسمع من أشهد بن عبد العزيز وسمع من ابن القاسم، وهناك حتى رحلة سمع قليلا عن الأولين لكن كانت بغيته عند ابن القاسم فمكث عنده طويلا. دون أسد بن الفرات، وهذه مسألة نستفيد منها في مسألة المدونة التي سيأتي الحديث عنها، أسد بن الفرات دون المسائل التي كانت تدور في حلقة شيخه في تونس في القيروان، دونها على طريقة العراقيين واستفاد من وجوده هناك، ثم بعد ذلك طرح تلك الأسئلة نفسها، طرحها على ابن القاسم وكان يسجلها، سجل تلك الإجابات من ابن القاسم وخلط بها غيرها مما أخذه من شيوخه العراقيين، ثم رجع بعد ذلك إلى القيروان. وتعرفون أن أسد بن فرات في النهاية توفي وهو في حالة جهاد، كان قائدا للمجاهدين الذين يحاصرون صقلية، جزء من إيطاليا سيسيليا نعم، كانوا يحاصرونها فتوفي هناك قبل افتتاحها. إذن رجع أسد بن فرات بمدونته، لكنها لم تكن ذلك الوقت تسمى المدونة، وإنما أطلق عليها الأسدية، وقد بقيت منها وريقات حتى يومنا هذا، قليل من أوراق الأسدية موجودة نعم في تونس. الأسدية هذه بدأ يدرسها بطريقته الخاصة وأخذها عنه كثير من الناس. أسد بن فرات هذا قلنا لم يسايره مالك كثيرا، لأن مالك كان لا يحب المسائل الافتراضية، هذا هو الذي جرنا إلى الحديث عن أسد بن فرات قبل وقته. من المسائل أيضا التي تلاحظ على درس الإمام مالك كثرة قوله لا أدري، كان يكثر من ذلك، وقد ثبتت روايات كثيرة أن كثيرا من التلاميذ ومن الناس جاءوه من كل مكان بأسئلة كثيرة، فكان يجيب عن السؤال الواحد أو الاثنين، وأما البقية يقول فيها لا أدري، حتى أن بعضهم قال كيف أقول لمن بعثني إليك من مسافة كذا وكذا، قال قل لهم إن الإمام مالك لا أدري. المسألة ليست نعم فيها مشكلة. من المسائل الأخرى التي اشتهرت بها حياة مالك هي كراهيته للبدع، كان لا يحب البدع، وكان كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر: وخير أمور الناس ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. جمع بدعة، كان كثيرا ما يذكرها في جلسته. وقد أكثر المترجمون من نقل كثير من القصص التي حارب فيها الإمام مالك البدع. ومن هذه القصص أن ابن مهدي وهو من تلاميذه صلى مرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فخلع رداءه ووضعه أمام الصف فشوش على الناس، بدأ الناس ينظرون إليه، ولاحظ الإمام مالك ذلك، وعندما انقضت الصلاة قال: هل من أحد من الحرس؟ فجاءه نفسان شخصان فقال: خذ هذا إلى السجن، ولم يراجعه أحد بطبيعة الحال. وفي الطريق قال لهم ابن مهدي: ارجعوا بي إلى الإمام ليفهمه. وقال بعض الحاضرين أيضا للإمام مالك إن هذا ابن مهدي. رجع ابن مهدي مع الحرس إلى الإمام مالك فاعتذر إليه وعاتبه الإمام مالك على هذه المسألة، مع أنها في عالمنا اليوم لا شيء، نحن الآن نرتكب البدع التي يمكن أن يستحي منها من لا أريد ذكره، ومع ذلك انقلبت السنن بدع والعكس. الإمام مالك الرجل هذا أمر بسجنه بسبب وضع ردائه أمام المصلين، وكان لا يحب الخصام، ولذلك ولا يحب المجادلة، ولا يحب علم الكلام. ولذلك سأله أحد تلاميذه قال: أنا صاحب سنة وأريد أن أنشرها، فهل أدافع عنها؟ قال: لا، أذكر السنة واتركها. هكذا كان طريقته، ينصح بعدم المراء والجدال. ولما جاءه أحد الطلبة من المغاربة قال: إن لدينا بدعا كثيرة، ويبدو أن المغرب دخلته البدع من ذلك الزمن، فكيف تنصحني؟ قال: أنصحك أن تتركها ولا تجادل أهلها. هكذا كانت نصيحته. موقفه من الحكام، كان يذهب إلى الحكام وكانوا يستدعونه، وخصوصا أواسط حياته كان يذهب إليهم وكانوا يستفتونه، وكان الخلفاء قد أوصوا والي المدينة بأن يتمر بأمره وأن يستفتيه في كل كبيرة وصغيرة، فكانت الحدود كلها على يديه هو وأضرابه. حدثت له قصة في مجلس أبي جعفر المنصور، فأبو جعفر المنصور لابد أن ننتبه إلى خلافته. قال الإمام مالك: كنت في مجلس أبي جعفر المنصور فعطس فشمته. قال: يرحمك الله. قال: فنظر إلي الحارس نظرة شديدة بغيضة، ولما خرجنا من المجلس توعدني. كيف تشمت الحاكم؟ كيف تقول له يرحمك الله؟ هو مرحوم وأنت تقول يرحمك الله. قال: وفي جلسة أخرى عطس الرجل، فأصبحت بين تهديد الحرس وبين أن أطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترت الثاني. فلكني قدمت له بمقدمة، قلت: أيعجبك أن تطبق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وهو لا يدري المسألة. فقلت له يرحمك الله، ولم يستطع حارس أن يفعل شيئا. هذه كانت بعض النوادر التي حدثت له مع أبي زعفر المنصور. عفر المنصور